السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد النت في حاجة ولا هي شبكة؟ يبقى شبكة شبك شبكة وفتح كمان. إخوة الكرام، زلنا مع آيات الأحكام و أحكام زواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع قول الله تعالى يا أيها، ما زلنا مع سورة الأحزاب، وقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وإن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. والإحلال هنا بمعنى الإباحة، لأنه قال أحللنا لك أزواجك. نعم، سبب نزول هذه الآية لما نزلت آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. أشرق نساء النبي أن يطلقهن، فقلنا يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا في عصمتك، يعني لا تطلق. فأنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. نعم، وهذه التي قالت منها عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما نزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. نعم، الأحكام الشرعية، هل يجوز النكاح بلفظ الإجارة أو الهبة؟ لأنه قال إن أحللنا لك أزواجك، ثم قال امرأة مؤمنة وإن وهبت نفسها للنبي، فقال هل يجوز بلفظ الإجارة أو الهبة؟ أدخل وهبت لك نفسي أو الإجارة، لأن الإجارة تمليك، لكن هل الإجارة تصح؟ حق أن مسألة الإجارة مسألة بيوع، الإجارة هنا تملك منفعة وهي أيضا تفسخ لأنها مؤقتة بإيش؟ بوقت، والنكاح ليس إلا تأبيدا، يعني لا يكون صحيحا إلا على التأبيد. طب بلفظ الهبة، حقا لفظ الهبة قد أتى في الكتاب على أن الهبة للنبي، وأنا مرأة وهبت نفسها للنبي أن أعوذ بها أستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الحنفية قالوا هذا يصح، طبعا اتفاق أولا الصور الثلاثة، الصور الأولى باتفاق أن العلماء اتفقوا على أن الزواج يصح بلفظ النكاح وبلفظ التزويج، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، وأيضا قال زوجنيها إن لم يكن لك بها رغبة أو حاجة فزوجنيها رسول الله، وأيضا قول الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. فإن جاء الزواج في عقد النكاح بلفظ التزويج أو بلفظ النكاح فكله على اتفاق الأمة أنه جائز، أما إذا كان بغير اتفاق بغير لفظ النكاح والتزويج كالهبة أو الإجارة اختلف العلماء في ذلك على قولين. قال الحنفية أنه يجوز، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم أو شيخ الإسلام ابن تيمية، قال قد قال الله تعالى واللاتي أتيت أجورهن، اللاتي أتيت أجورهن يعني مهورهن. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. أجورهن يعني مهورهن التي آتيت أجورهن، وحجته أن الله سمى المهر أجرا، والأجر يجب بعقد يتحقق بلفظ الإجارة فيصح به النكاح. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فأنزل من الهبة منزلة منزلة النكاح. وطبعا جميع قال ما في لفظ جاء يعني به الأمر أن يكون خاصا بالتزويج، لذلك أرجح كلام الحنفية وهو كلام ضعيف. والصحيح أنه لا يصح النكاح إلا بما جاء النص به، وقد جاء النص بالتزويج وبالنكاح فقط. فقال هنا الحنفية أنها وهبت نفسها، قال يستنكحها دلالة عن أنتهي بنفسها، نزلت منزلة النكاح. وقال في قوله تعالى خلصت لك من دون المؤمنين على الخصية هنا على جواز النكاح بدون مهر، والحق وأيضا خاص بأنه يكون الزواج بلفظ وهبت لك نفسي. وكانت عشان يعني تعير النساء من الغيرة، تقول ألا تستحي أن تعرض نفسها بغير الصداق؟ جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، أمين. وإلى قولي فلا جناح عليك. جاءت امرأة للنبي فقالت إني وهبت لك نفسي، فقال الرجل زوجنيها يا رسول الله. كأنهم قالوا بأن أصحاب استقر عندهم الفهم أن الوهب وهب النفس ينزل منزلة النكاح. كل هذه أدلة صراحة، كلها أدلة احتمالية، كلها أدلة احتمالية. وعندنا الاتفاق بقول الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوجهن، وأيضا في قوله جل في علاء زوجتكها على من معك من القرآن. والحنفية يستدلون بأنه قال ملكتكها على ما معك من القرآن، وقال هذا تمليكه الآن، فكان تزويجا بلفظ التمليك. والحقيقة أن هذا يعني لا دلالة في كل ما استدل به، والجمهور استدل بأدلة أخرى كثيرة. من هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور هو قول الله تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، قال فيها الله تعالى خالصة لك من دون المؤمن. قال الوهب هنا الهبة تكون خالصة للنبي، الهبة خالصة للنبي، ومفهوم مخالفة أنها لا تصح الغير. لا يمكن أن يقال وهبتك ابنتي وتقول أنت قبلت، الهبة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتبع هذا أنها الأوهبت نفسها للنبي يدخل عليها بغير مهر ولا 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 بغير شهود، يتزوجها ويكون زواجها الله جل في علاه. بغير مهر، لكن مش ولي، نعم لكن بغير مهر. جزاكم الله خير، أسأل الله عليكم أمركم. ففي قول خالصة لك دلالة على الخصوصية، فهي خصوصية هنا أن تقول له وهبت لك نفسي بلفظ الوهب الهبة، وأيضا يدخل عليها بغير مهر، يدخل عليها بغير مهر. والصحيح الراجح أنه لا يجوز الزواج إلا بالألفاظ التي جاءت بها الكتاب، وهي ألفاظ توقيفية، لأن النكاح عقد غليظ ومفاقه غليظ، فلا يصح الإنسان أن يتهاون فيه، فلا ينعقد الزواج إلا بلفظين، بالنكاح والزواج. لا ينعقد النكاح إلا بلفظين، بالنكاح والتزويج، لقول الله تعالى فانكحونا بإذن أهلهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوجوه وإلا تكون فتنة وفساد كبير. وقول الأحناف قول ضعيف، أما خلصت لك من دون المؤمنين أن يخصصها فقط بأنه بدون مهر، نقول لا، هي خالصة لك من دون المؤمنين على أمرين، على الهبة وعلى الهبة وعلى أن يدخل عليها بدون مهر، تكون خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الهبة هذه خالصة للنبي، ولذلك النبي قال رجل زوجنيها. هم أيضا قووا أنفسهم بعائشة، قالت ألا تستحي أن تعرض نفسها بغير صداق؟ وش في هذه؟ ما الدلالة في التعميم؟ كان ذلك للنبي خاصة، وش الدلالة في التعليم من تعميم من كلام عائشة؟ وهي تقول لما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وترجي إليك من تشاء على أزواجه، فلا جناح عليه. قالت ما أرى الله إلا يسارع فيه في هواك. ما له من نحن فيه في هذا الباب على أن التزويج بلفظ الهبة، أن الهبة جاءت قلنا الهبة صار الآية دل من سياقها على خصية أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أقوى الأدلة يستدلون بها صراحة، أقوى الأدلة هو حديث قد ملكتكها بما معك من القرآن. قلنا هذه الرواية جاءت بالمعنى من الراوي، والأصل أنه قد جاءت الرواية الصريحة الصحيحة عن النبي قال زوجتكها بما معك من القرآن، فقال زوجتكها. وحتى أصلا الرجل الذي أرادها عندما رأى النبي صعد النظر فيها وخفض لكنه لم يفصل فيها وسكت تأدبا، قال له إن لم يكن لك فيها رغبة فزوجنيها يا رسول الله، قال فزوجنيها، فكان اللفظ على التزويج. فإذا لا يصح الزواج بلفظ الهبة والبيع والإجارة، ولذلك لا يجوز الحال من الأحوال. فزوجنا كاه حتى يقول أنا أسأل الله أن يرفع عنه المرض، وأسأل الله أن يتم عليه شفاء، وأسأل الله أن يقرع عنكم بتعجيل شفائه بإذن الله تعالى. طيب إلى الحكم الثاني، وهو هل الهجرة شرط في النكاح؟ هل الهجرة شرط في النكاح؟ وذلك لقول الله تعالى التي هاجرنا معك، يعني الآية فيها تخصيص بالوصف إن حالنا لك أزواجك التي هاجرنا معك. قال إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرنا معك. التي هجرنا معك، هل التي هجرنا معك فيها تخصيص في هذا الباب أم لا؟ الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، بأنه بعضهم أخذ بظاهر الآية التي هجرنا معك، قال هذا قيد وصف مقيد، فإذا المفهوم هنا والتي لم تهاجر لا تحل لك، التي لم تهاجر معك لم تحل لك. واستدل على ذلك بأن أم هانئ خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت بأن لها أولاد ولم تهاجر إلا مؤخرا. لذلك قال إن حللنا لك أزواجك، قال واللاتي هجرنا، إلى قولي اللاتي هجرنا معك. وهي قالت لم أكن أحل له، لماذا؟ لأنها لم تهاجر معه، لم تهاجر معه. والجمهور على أن الهجرة ليست شرطا في ساعة النكاح، وهذا الراجح صحيح، الجمهور على أن الهجرة ليست شرطا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله جل وعلا أن يبين له الأكمل والأفضل أنها تزوج من أقاربك التي هجرنا معك. وهناك قالوا وسط، قالوا بأن مسألة اشتراط الهجرة في أقارب النبي لا في الجميع لا في العام، والصحيح ما قاله الجمهور، الصحيح ما قال الجمهور أن اشتراط الهجرة غير مراد، لكن هذا الأكمل والأفضل التي هجرنا معك. نعم الأكمل التي هجرنا، لأن التي هجرت باعت الدنيا كما باع رجال الدنيا، وباعت كل ما لها يعني في موطنها الذي ولدت فيه حتى تكون على الإسلام والإيمان مع حضيرة المؤمنين. الحكم الثالث في ذلك، يعني هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة؟ هم قالوا كان في اثنان يعني قبلهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن وهبت نفسها. هناك أحاديث كثيرة وردت وسمت أم شريك وخولة بنت حكيم ولالة بنت الخطيم وأيضا ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة، قالوا بأنهن كنا واهبات، والصحيح كل ذلك لم يكن. ولذلك ابن عباس قال إن قال لم يكن عند نبي امرأة موهوبة، نفي تام هذا لم يكن. نعم الله رضا يرضى جميلا ورضا الأهل وأولادها رضا جميلا. ولذلك ابن عباس قال لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة، وقال ابن كثير اللاتي وهبنا نفسهن للنبي كثير. كما قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها وارضاها: كنت أغار من اللاتي وهبنا أنفسهن للنبي وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله جل في علا: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء على التخير ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع فيها. وقال كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك، قال: ما أرى الله إلا يسارع في هواك. الحديث البخاري. عائشة قالت: إن ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب بلي من دنياكم الطيب والنساء. ليس فيها دلالة أنه يعني هذا لا يخالف الزهد في الدنيا. قالت: ما أرى الله إلا يسارع في هواك، وهو قد قال: حب بلي من دنياكم الطيب والنساء. هذه تقوي يعني جانب عائشة لما قال ذلك، لكن هذا الكلام لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعلمون أنه كان من ألين وأكرم ما يكون مع عائشة رضي الله عنها وارضاها، فكان من رفق وليم بشيء. وهنا بشرية عائشة تظهر جليا بالغيرة القاطرة عندها، هي قالت تصريحا: كنت أغار من التي يهبن أنفسهن. فطلعت منها الكلام، نزلت الآية على غير ما هي تريد: ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. طبعا لا يستدل بها أن هناك امرأة موهوبة. نعم، الله أباح له ذلك، لكنه لم يفعل. فقالت: ما أرى الله إلا يسارع في هواك، ما أرى الله إلا يسارع في هواك.